السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا نقرأ في كتاب البيوع، ووصلنا إلى فصل التصرف أو حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو بيع بوزن بالوزن، أو بيع بعد بالعد، أو بيع بذرع بذلك الذرع.
نذكر الحضور الكرام بما سبق حتى نبني عليه الأحكام هذه اللاحقة. فكنا قلنا إن المبيعات على نوعين. نوع يقول العلماء أنه هذا يحتاج إلى الإقباض ويسمونه ما فيه حق توفية، ونوع آخر لا يحتاج إلى الإقباض. بناء على ذلك، فما يحتاج إلى الإقباض لا يجوز أن تتصرف فيه إذا اشتريت إلا أن يقبضك إياه البائع، يقبضك إياه البائع. وأما ما لا يحتاج إلى الإقباض فإنه يجوز أن تتصرف فيه بالبيع والشراء، بالبيع والرهن والإجارة ونحو ذلك. وذكرنا أن المحصور مما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بيعات محصورة ليست هي الكثيرة. الكثير هو ما لا يحتاج إلى الإقباض، بمجرد ما يقول بعت وأن تقول اشتريت ويحصل التفرق في المجلس، ولا خيار شرط، ولا خيار وانتهى خيار المجلس وانتهى، ولا خيار شرط، فإنه يجوز لك أن تتصرف فيه ولم يقبضك إياه. أما ما يحتاج إلى إقباض فهي سبعة أشياء، وقد ذكرناها في درس سابق، وهي الأشياء التي تكال، تباع كيلا يعني بالصاع، والأشياء التي تعد عدا يعني 1 2 3 4 يعدها لك ويعطيك إياها، المكيل، وكذلك الموزون والمذروع. هذه 4 أشياء: مكيل وموزون ومعدود ومذروع. هذه 4 أشياء إذا اشتريتها فلا بد أن تقبضها، لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا أن يقبضك إياها البائع، ويكون القبض كما يقول المؤلف الآن إقباض هذه الأشياء. المكيل يكيله لك صاعا صاعا، مدا مدا، وهكذا. والموزون يزنه لك، والمعدود يعده لك، والمذروع يذرعه لك. هذه الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية 4 أشياء، وأضاف إليها العلماء أيضا 3 أشياء التي تباع، المبيع برؤية متقدمة أو بصفة، هذا السادس، برؤية متقدمة يعني إنك تشتري هذا المبيع وقد رأيته قبل مثلا أسبوع أو 10 أيام، فهذا لابد أن يقبضك إياه البائع، لا يجوز أن تتصرف فيه حتى يقبضك إياه البائع، لأنه قد يكون قد تغير هذا المبيع، يعني الشيء أحيانا يتغير بين في يوم أو يومين أو 3 أيام أو 4 أيام،
قد يتغير، يتغير أنت رأيته قبل 4 أيام على صورة حسنة وجيد وأعجبك ثم اشتريته ولم تره. فهذا يقول من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأه. فإذا اشتريته بالرؤية المتقدمة ما دام أن قد هذه الرؤية تتغير فلا بد من أن يقبضك البائع هذا الشيء المبيع على الرؤية المتقدمة، وفق الرؤية المتقدمة لم ينقص شيئا، لم ينقص شيئا. وكذلك ما بيع بصفة، هذا السادس ما بيع بصفة، مثلا وصف لك شيء واشتريته، يصف لك يقول كذا وكذا وطوله وعرضه ولونه وكذا وكذا، هذه صفات الآن تعطيك صورة عن المبيع، لكن ربما إذا أحضر هذا المبيع ما وجدت أنه قد تخلفت بعض هذه الصفات أو الصفات كلها. فهذا أيضا لا بد فيه قبل أن تتصرف فيه أن صحيح اشتريته والعقد صحيح ما فيه إشكال على العقد، لكن بقي أن تقبضه على الصفة، فلا بد أن يحضره البائع بنفس المواصفات التي اشتريته عليها. وهذا هو معنى الإقباض، يقبضك إياه يقولك تفضل هذا المبيع الذي بعته عليك بالصفة، هذه انظر هذه صفاته كيت وكيت وكيت، هذا عرض وطول ولون ورائحة وكذا وكذا، ثم تقول خلاص تم وتقبضه، تقبض هذا الشيء، ثم بعد ذلك يجوز أن تتصرف فيه. لكن تشتريه على الصفة ثم تروح تبيعه قبل أن تقبضه هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وكذلك إذا كان برؤية متقدمة أيضا لا يجوز. وكذلك إذا كان بالكيل ولم يكله لك ما يجوز تبيعه ولا تصرف فيه. وكذلك اشتريته معدودا يعد فلا بد أن يعده لك، وإذا اشتريته موزونا لا بد أن يزينه لك ويسلمه. بهذا الكيل والوزن والعد والذرع والرؤية وقبض الشيء موصوفا يكون قد تم البيع. والسابع الثمرة على رؤوس النخل، الثمرة على ثمرة النخل على رؤوس النخل يبيعه عليك بعد بدو الصلاح. طبعا لا يجوز بيع ثمر النخل قبل بدو الصلاح، ولا بد أن يكون تبدأ فيه الإحمرار أو الإصفرار، لا بد أن يبدأ فيه الإحمرار ثم يجوز أن يبيعه لك. لكن هذا لا يمكن قبضه إلا شيئا فشيئا، التمر لأنه نضجه يكون شيئا فشيئا، ما يحصل أنه يقبضك إياه فهو سيبقى شهر وهو تأخذ منه، وبقدر ما تأخذ منه تكون قد قبضت، والباقي يصير على ضمان البائع، على ضمان البائع حتى آخر تمرة تستلمها. فإذا استلمتها خلاص دخل في ضمانك، أما في الأول فإنه يبقى على ضمان البائع حتى يسلمك آخر تمرة، لأنه إذا أصابته آفة أو جائحة أو سرقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكون من مال البائع، يعني هذه جائحة يوضع فيها بقدر ما أصابته، بقدر ما أصابته، وحد العلماء الجائحة بقدر الثلث، بقدر الثلث، فيكون من ضمان البائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن أصابتها جائحة بما تأكل مال أخيك، يقول يعني إنه كيف تأكل مال أخيك المشتري وهو إلى الآن ما استلم التمر، هذا ما استلمه، وهو لا يكون استلامه إلا على آخر حبة تمر، على آخر حبة تمر. فإذا عندنا 7 أشياء محصورة، هذه نحفظها حفظا، وبقية المبيعات يجوز لك أن تشتريها وتتصرف فيها قبل القبض، قبل القبض. فإذا هي 7: المكيل والموزون والمعدود والمذروع وما بيع بصفة وما بيع برؤية متقدمة وثمرة النخل على رؤوس النخل. طبعا نقول على رؤوس النخل لأنه قد يبيعك ثمرة نخل في يعني خلاص نازلة من النخلة وهي في الجرين أو في المحفر أو في الزنبيل أو نحو ذلك، هذه يكون إقباضك إياها إذا باعك كيلا فيكيلها، وإذا باعك إياها وزنا فيزينها، وهكذا. هذا الإقباض. فالمؤلف الآن يحدثنا عن كيفية القبض في المبيعات، معناته أن القبض هذا يدور عليه أحكام كثيرة في الفقه، القبض يدور عليه أحكام كثيرة في الفقه، أحيانا لا يكون العقد لازما إلا بالقبض، مثل الهبة، وهبت إنسان شيئا ما يقع لازما هذه الهبة إلا إذا سلمتها بيده، سلمتها بيده. وكذلك يعني أما تقوله سأهبك كذا ولا كذا، لا بد أن تسلمها حتى يكون العقد في هذه لازم. كذلك الرهن مثلا، اشتريت يعني اقترضت من إنسان 1000 ريال ثم رهنته سيارة أو رهنته دابة أو نحو ذلك، رهن يعني هذا الاستيثاق، بحيث أنك تقول هذا رهن بالدين، هذا رهن بالدين. فطبعا إذا 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 ما وفيت الدين فسيباع الرهن، هذا الشيء المرهون سيباع المرهون، ويوفى البائع منه حقه ويعاد إليك إن كان في الثمن زيادة، إن كان في الثمن. فأيضا هذا يعتمد على القبض الرهن، فإذا لم يقبض لم يقبض الراهن المرتهن معناه ما يعني الآن ما لزم. فإذا القبض يترتب عليه أمور متعددة لا بد أن نعرفها. وكثير من الناس اليوم لا يأبهون بهذه الأشياء، بل لا يعرفونها لأن أو يجهلون هذه الأحكام، وهذه الأمور لا بد أن يتعلمها المسلم، لأنه يمارس كل يوم هذه البيعات، يمارس البيع والشراء كل يوم، فلا بد أن يكون بيعه وشراؤه وفق الشرع، لا يكون قد باع شيئا قبل قبضه أو تصرف فيه قبل قبضه، لا يكون بيعه فيه ربا كما سيأتينا، يكون يعني بعض الناس يتبايعون ولا يدرون كما سيأتينا إن شاء الله إن بعض المبيعات لا بد فيها من القبض ولا بد فيها من التماثل، كما يعني ولن نستبق الموضوع لأنه سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول قد يسأل أحدكم الآن يقول طيب أنت تقول لا يجوز أن تتصرف في السلع قبل قبضها، اشتريتها ما يجوز، الأمر سهل، الأمر سهل، والقبض عرفي أيضا، ليس يعني خصوصا في غير ما لا يحتاج ما لا يحتاج إلى حق توفية، يعني هذا الأمر فيه عرفي، فإذا تعرف الناس على أن هذا قبض صار قبضا، صار قبضا. أما المكيل والموزون والمعدود فإنه هذا بكيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعه، لكن غيره من المبيعات، مثلا اشتريت ساعة، اشتريت قلم، اشتريت شماغ، اشتريت مايك، اشتريت أي شيء تشتريه، اشتريت فرشة، كيف تقبضها؟ كيف يعتبر أنك قبضت هذا الشيء؟ هذا ما ذكره المصنف الآن، وإن شاء الله نأخذه واحدة واحدة. نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل،
يقول يحصل ما بيع بكيل بالكيل، يكيله لك هذا القبض ويعطيك إياه ويسلمك إياه، يقول تفضل هذه 100 صاع، هذه 50 صاع، يكيلها لك، تعرفون الصاع، يكيلها لك ويعطيك إياه يسلمك. فهذا خلاص بمجرد ما يكيله ويسلمك إياه تنتهي علقه به ويدخل في ضمانك، لو تلف تلف على حسابك، لكن لو تلف قبل أن يكيله لك، جاءه مطر، اشتريت منه قمح أو رز أو نحو ذلك، هذا لابد أن يكيله لك، لكن جاء المطر أو جاء جائحة أو جاء حريق أو كذا وكذا فأتلفه قبل أن يكيله فهو في ضمانه، أنت مالك دعوة، ينتهي البيع، ما يلزمك البيع لأنه ما أقبضك، وهو في ضمانه قبل أن يقبضك، هو يكون في ضمانه قبل أن يقبض، لكن بمجرد ما يكيله لك أو يزنه لك ويسلمك إياه ويخلي بينك وبينه خلاص، ثم يوم كاله جاء مطر ولا جاء سارق ولا جاء شيء يتلفه، نقول إنه خلاص ذهب عليك أيها المشتري، يخلف الله عليك المشتري. وفي الأول قبل الكيل نقول يخلف عليك الله يا البائع. فالفيصل في هذا القبض، العقد صحيح لكن ما أقبضه يبقى في ضمانه هو ويتلف عليه، فإذا أقبضه إياه كاله وأعطاه إياه وخل بينه وبينه فإنه في هذه الحالة يدخل في ضمان المشتري ويتلف على المشتري، لو تلف لو تلف يتلف على المشتري، وينتهي البيع ويصبح البيع عقد لازم لا يمكن فسخه، لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين إذا كاله له. فيقول يحصل ما بيع كيلا، قبض ما بيع كيلا بكيله. نعم.
أو بيع بوزن بالوزن.
أي نعم، كذلك الشيء الذي يباع بالوزن يزنه له، يزن له الأشياء التي تباع وزنا فإنه يزنها له، قبل أن يزنها له هي في ضمانه وتتلف على البائع. أما إذا وزنها وخلى بينها وبين المشتري خلاص هذا يعتبر قد قبض ولزم البيع، فتتلف، لو تلفت تكون في ضمان المشتري. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى البيع، قال بعتك وقال اشتريت ثم كال له ثم سلمه إياه، فيجوز له أن يتصرف فيه أي تصرف، يهبه، يرهنه، يأكله، يبيعه، يتصرف فيه كما يشاء، كما يشاء، ويدخل في ضمانه، يدخل في ضمانه، معنى يدخل في ضمانه أنه يعني لو تلف تلف عليه هو، يكون من ماله، من ماله. نعم.
أو بيع بذرع بذلك الذرع.
أي نعم، كذلك بيع بذرع. مثلا دخلت على صاحب قماش وقلت له بكم هذه الطاقة من القماش أو البالة من القماش أو الطول من القماش، قال لك كل ذراع بعشرة ريالات، فقلت خلاص أشتري منك عشرة أذرع، عشرة أذرع أو عشرة أمتار، خلونا بالمتر، الذراع هو المراد به من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا كان السابقون ما عندهم متر، يقيسون بالذراع، ولذلك الفقهاء رحمهم الله، هذا العالم له 400 سنة يعني مر عليه أو 350 سنة، فهم كان ما عندهم متر فيقولون يباع بالذرع هم، لكن حنا نقول يباع بالمتر. فإذا باع شيئا بالمتر فكيف يكون قبضه؟ يقول بمتره له أو بذرعه له، يمسك القماش، بسم الله، هذا 1 2 3 4 أمتار 10 أمتار، تفضل هذه العشرة التي اشتريتها تفضل. هنا يكون قد قبض البائع، أقبض المشتري، والمشتري قد قبض المبيع، قبل أن يذرع لو تلف على من يتلف؟ على البائع، على البائع، لأنه إلى الآن ما سلم المبيع. بعد أن يذرع ويعطيه المشتري والمشتري يستلمه، هنا لو تلف في هذه اللحظة، يعني الفرق يمكن دقيقة أو دقيقتين، نقول هذا تلف على حسابك يا مشتري، تلف على حسابك. لماذا؟ لأنه قد أقبضك هذا المبيع وخلى بينه وبينك، لكن لو منعه من التسليم، ذرعه ووضعه في الدرج وأغلق عليه، قال أنا ذرعت لك، وتلف عند البائع، على من يكون؟ على البائع، يكون على البائع. لماذا؟ لأنه منعه من الاستلام، يعني صحيح ذرع، صحيح كال، صحيح وزن، لكن هو أصبح مثل الغاصب الآن، منعه، ما حجز عنه الاستلام، ما عاد سلمه ياه. فنقول إنه إذا تلف يا بائع وأنت مانعه منه فإنه عليك الضمان، يكون عليك الضمان ويتلف من مالك، لكن إذا خلى بينه وبينه وقال خذ تفضل هذه 10 أمتار تفضل استلمها، استلمها وخلاص انتهى، ثم جاءها في نفس اللحظة آفة فأتلفتها، تتلف على المشتري وتبرأ ذمة البائع وانتهى، ويصير يستحق الثمن وليس في ضمانه شيء. نعم.
لحديث عثمان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام.
نعم، هذا الحديث هو الدليل على أنه يلزم التوفية في المكيلات والموزونات، يعني يلزم الكيل، لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بعت فكل، أنت البائع، كل للمشتري، تكيل له السلعة المرادة، باعك رز يكيله لك، يكيله لك ثم يسلمك إياه. قال وإذا ابتعت فاكتل، إذا ابتعت بمعنى اشتريت قل يلا كيل لي واستلم. نعم.
رواه الإمام. وشرطه حضور مستحق أو نائبه، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
أي نعم، يقول إنه من شرط القبض، من شرط القبض أنه يحضر المستحق، يعني المشتري الذي يستحق القبض يحضر حتى يعتبر أنه استلم، حتى يعتبر، أو نائبه الذي ينوب عنه، هو أو نائبه، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. وكلت واحد، أنا اشتريت مثلا رز، اشتريت قمح، اشتريت كذا كيلا، فأقول اذهب إلى البائع وخليه كيل لك الطعام وأحضره، حضور المستحق أو نائبه. ولو أن البائع قال للمشتري كيل من هذه الكومة وخذ حقك، اشتريت مثلا منه 100 صاع أو 100 كيلو، فقال لي عندك الميزان أوزن لنفسك، فهذا أيضا يكفي، لأنه المراد أنه هو يستلم، هو يستلم، ففوضه البائع أو وكله البائع بأن يكيل لنفسه. أما إذا أراد أن يكيل البائع نفسه فلا بد أن يحضر المشتري أو نائبه. نعم.
ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.
إيه نعم، هذا هذه المؤونة يعني الأجرة، المراد بها الأجرة، يعني قد يكون مثلا هذا البائع وهذا المشتري يعني هناك عرف بأنه لا بد أن يكون فيه كيال أو وزان، يعني ما عندهم صاع، ما عندهم ميزان، ما عندهم شيء، فيستأجرون شخصا ثالثا يكيل هذا الشيء المبيع، وهذا الذي يكيل أو يزن أو يعد أو يذرع هذا شخص ثالث، بائع ومشتري واحد أجنبي، أجنبي لكن معه الكيل يكيل للناس ومعه ميزان يزن الناس، هذا البائع ما عنده وزن. فهذا الكيال أو الوزان يريد أجرة، يريد أجرة، يقول أنا أكيل لك هذا القمح لكن كل صاع مثلا بريال أو بنصف ريال أو نحو ذلك، سيتحصل إذا كال مثلا 300 صاع سيتحصل عليه مثلا 150 ريال، 200 ريال، غير قيمة المبيع. من اللي يتحملها؟ يتحملها البائع، يتحملها البائع. لأن لماذا ما يتحملها المشتري؟ يقول لأنه هذه المؤونة تضم إلى حق التوفية، المفروض أنه يكيله بنفسه، إذا يريد أحد ينوب عنه يعطيه الأجرة، يعني المشتري يقول له سلمني إما بنفسك ولا ذا، ما لي دعوة أنا، المهم أني اشتريت منك شيء مكيل فتكيله. فهذا البائع هو الذي عليه أجرة الكيال أو العداد أو الوزان أو كذا وكذا. هذا طبعا كل هذه الدقة في الأحكام تأتي عند الخصومات. أما إذا تواضع البائع والمشتري على شيء، إنه مثلا علي أنا أجرة الكيال، مثلا يوم أنه اشترى مني كيلا قال ترى أنا ما أكيل ولا عندي صاع، أنت تأتي بكيال يكيل وعليك أجرته، هذا ما في إشكال، اتفق على ذلك، فهذا ما في إشكال. لكن هذا لو أنهم ما اتفقوا، بس فقط اشترى منه كيلا 100 صاع ولم يذكروا شيئا وقال بعتك، وهذا قال اشتريت، وجينا عند نقد القيمة فقال البائع مثلا أنا القيمة 1000 ريال وسلمت للعداد والكيال 150 ريال، فأبغى الآن 1150، قال المشتري لا أنا ما أدفع، لا 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 أنا أدفع 1000 ريال اللي هي ذا لأنك ذا، فذهبوا إلى القاضي. لكن لو رضي المشتري أو تواضعوا على ذلك فذهبوا إلى القاضي، القاضي ماذا عنده؟ هذا الحكم، يعني إذا وصل الخصوم جئنا لهذه الأحكام. أما إذا اتفقوا وتنازل بعضهم عن بعض حقه أو بذل شيئا، هذا هو يعني هو الميل إلى هذا اللي هو الصلح وقطع الخصومات وعدم اللجوء إلى القضاء، عدم اللجوء إلى القضاء. فإذا ذهبوا إلى القاضي ما عنده شيء إلا يقول إنك أنت يا البائع عليك أجرة الكيال أو الوزان أو العداد أو الذارع تدفعها أنت. لماذا؟ لأنك كيف ستوفي هذا الشخص حقه وأنت المطالب بالتوفية؟ أنت المطالب، كيف ستوفيه حقه إلا إذا استأجرتها إنسانا؟ وقد يكون الباعة قد تواضعوا على أنهم يعني يضعون القيمة على القيمة، مثلا إذا كان قيمته 1000 يقولك 1150 واصل، يعني مكيل موزون ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، فيضع مع القيمة، فبدل ما يقولك 1000 ريال يقولك 1150 ريال، دخل فيها أجرة العدادة والكيالة والوزان. فالشاهد أن هذه أحكام قضائية، يعني لا نلجأ إليها خصوصا في البيعات، يعني الأحكام في الطهارة في الصلاة وكذا، لا، أحكام هذه على المكلف لا بد يتعلمها ويعبد الله بها. لكن في البيوع، في أمر البيوع البيع والشراء، هذه أحكام التي نذكرها الآن أحكام قضائية نلجأ إليها إذا اختصموا ووصلوا إلى طريق مسدود وكل واحد يقول أنا مالي دعوة. مثل أيضا كما قلنا الضمان، باعه شيئا يحتاج إلى حق توفية فتلف قبل أن يوفيه، فالبائع ماذا سيقول؟ يقول أنا والله بعتك وبيعنا صحيح، والمشتري يقول لا، أنت بعتني صحيح والعقد صحيح وقبلتنا لكن ما وفيتني حقي. فهنا سيذهبون إلى من؟ هم اختلفوا الآن، هذا يقول ما علي، عليك الضمان، وهذا يقول لا أنا ليس علي ضمان وأنه تلف على ذلك. سيذهبون للقاضي وسيحكم بينهم بهذا الحكم أنه ما يحتاج إلى حق توفية قبله، قبل التوفية الضمان على البائع، يقول عليك الضمان، وإن كان وفاه حقه القاضي يقول عليك يا مشتري الضمان. لكن كما قلنا إن هذه أمور، يعني الأحكام التي نذكرها الآن، إذا وصلوا إلى فصل القضاء إلى الخصومة ووصلوا إلى القاضي هنا سيحكم بهذه الأشياء. لكن لو أنهم تصالحوا على شيء أو يعني تنازل بعضهم عن حقه أو في هذا الموضوع فإنه يعني لا بأس به، وهو الأولى، الأولى يعني الصلح، الأولى الصلح وعدم اللجوء إلى القضاء والإحسان إلى الغير كما سيأتينا في الإقالة ونحوها بعد قليل إن شاء الله.
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
أي نعم، الناقد الأمين الذي يعني هو بينهما كما قلنا، هذا لو أخطأ هو يده يد أمانة، هذا مثلا مثل ما قلنا الكيال والوزان، الناقد الذي سينقد المكيل يبي يقول يكيله 100 صاع ويعطيه للمشتري، هذا ناقد يسمى، ينقد هذه الصواع إلى المشتري، هذه الأصواع ينقدها إلى المشتري، يقول إنه يده على هذه الأشياء يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فقط. مثل الوديعة، واحد أودع عندك مثلا سيارة، أودع عندك دراهم، أودع عندك أي حاجة وديعة، قال اتركها عندك وديعة، أنت الآن هذه الوديعة يدك عليها يد أمانة، لو تلفت ما عليك ضمان. يعني مثلا أودع عندك سيارة فاحترقت، ولكن بشرط ألا تكون أنت متعدي أو مفرط. كيف متعدي؟ يعني تكون أنت السبب في حريقها، أو أنك ما خزنتها في المكان المناسب وفرطت في ذلك، أو مثلا هي دراهم ووضعتها على 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 الدرج بدون ما تضعها في حرز مثلها فجاء سارق فسرقها، نقول أنت مفرط، أنت مفرط، الفلوس هذه ما توضع في مكان، عادة الناس الفلوس يضعونها في الصندوق ويغلقون عليها، طيب لو وضعها في الصندوق وأغلق عليها وجاء الحرامي وكسر الصندوق وسرقها، هنا وش نقول؟ نقول أنت مودع وأنت أمين، والأمين لا ضمن عليه إلا أن يفرط أو يتعدى، ما عليك ضمان، ما عليه شيء ذا، لأنه لم يتعدى فيتلف هذا المال، ولم يفرط فيما أنه يعني حفظه في المكان الذي تحفظ فيه هذه الأشياء غالبا. فهذه يعني بعض الأيدي يسميها العلماء يد أمانة، وبعضهم يد ضمان. يد الضمان مثل من؟ مثل الغاصب، الغاصب واحد غصب منك سيارة، غصب منك ساعة، غصب منك قلم، غصب منك فراش، هو ملكك فغصبه، فيده عليه يد ضمان، تلف يعني لو وجدناه عنده أخذناه وردناه على صاحبه، لكن لو أتينا به وقال والله انحرق أو تلف أو جاء حرامي وسرقه، نقول أنت تضمنه. ما الفرق بينه وبين المودع؟ لأن هذا يده يد أمانة والغاصب يده يد ضمان، فالضمان على الغاصب، من غصب شيئا فإنه يضمنه ويدخل في ضمن ممن يرده إلى صاحبه بحاله، ويضمن ما أصابه لو تلف تلفا كليا أو تلف تلفا جزئيا فإنه سيضمنه ضمان غصب، يضمنه ضمان غصب بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمية. هذه ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الباذل أو الناقد وهو الذي بين البائع والمشتري ينقد هذا الشيء يسلمه، لو تلف في يده مثل الوديعة نقول أنت يدك عليه يد أمانة، هل فرط؟ إن كان فرط نعم يضمن، إن كان تعدى في ذلك أيضا يضمن، إن كان ما حصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. نعم.
ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله.
نعم. يقول أيضا هذا انتهينا من المكيل والموزون والمعدود والمذروع اللي هو قال أنه يحصل القبض بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه. يقول أيضا لو باعه صبرة من طعام، يعني كومة من طعام، ما باعها كيلا لو باعها كيلا مثل رز، باعه عنده كومة رز وقال هذه ب1000 ريال، قال اشتريت هذه ما باعها كيلا، لو باعها كيلا قلنا كيل له 100 صاع 50 صاع اللي هو اشتراه، لكن لا، قال أنا اشتري منك هذه الكومة ب1000 ريال كلها، صبرة سميها العلماء صبرة، يعني جملة هكذا ما بدون كيل. يقول هذه الصبرة، وش الثانية؟ ما بيعها بصبرتين،
وما ينقل كثياب وحيوان،
وكذلك الثياب، باع كثياب تنقل هذه تحرك، وكذلك الحيوانات، باعك مثلا خروف هذا وش تسوي، كيف يقبضك إياه؟ يقبضك إياه أنك تستلم تمسك به وتحركه من مكانه، ما يحتاج أنه يشيل ويحطه، لا خلاص يعطيك إياه ويقول تفضل، ويخلي بينك وبينه، وكذلك الثياب يخلي بينك وبينه يقول تفضل هذه الثياب خذها، وكذلك الصبرة من الطعام يقول تفضل استلم، خلاص تقول استلمت يمشي ويترك، وتصبح الآن لو تلفت تصبح بضمانك، قبل أن يسلمك إياها لو تلفت عليه هو، لأنه إلى الآن ما سلمك، فهو إذا خلى بينك وبينها وقال استلم وقلت استلمت خلاص انتهينا. وإن كان بعض العلماء يقول إن السلع كلها لا بد أن تحرك، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني اشتريت صناديق من الخضار أو الفاكهة أو كراتين من البرتقال أو نحو ذلك، لا يكفي أنه يقول هذه الكراتين استلمها، يقول لا بد يكون قبضها واستلامها بأن ولا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بعدها. هذا عندما يقول أنه لا بد من القبض في كل الأشياء، نحن الآن نمشي على ما يقول المؤلف أنه في فرق بين المكيل والموزون والمعدود والمذروع وغيره من البيعات، لكن بعض العلماء يقول كل مبيع لا بد أن تستلمه، لا يجوز لك أن تتصرف فيه حتى تحركه من مكانه، تستلمه وتحركه من مكانه، من هذا المكان إلى هذا المكان تنقله، لا يجوز لك أن تبيعه في موقعه، هذا بعض العلماء يقولون هكذا، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول بمجرد التخلية بينك وبينه وإقباضك يقول هذا هو خلاص، لكن بعض العلماء تشدد في ذلك وقال مثلا روح سوق الخضار مثلا تجد كراتين من البرتقال أو كراتين من التفاح، فباع عليك رص 1000 كرتون، ما يكفي المؤلف يقول خلاص إذا قال استلم وعدها وكذا وأعطاك إياها خلاص، يقولك الحمد لله يجوز أجي أنا مثلا واقف عنده وأقول بكم هذا وأشتري منه، أو كم الكراتين هذه وأشتريها منه. لكن القول الثاني لبعض العلماء وهو الذي يعني ظاهر الدليل يدل عليه أنه لابد ما يجوز له أنه يشتري كراتين هذا البرتقال أو التفاح ويبيعها، ما يجوز يبيعها إلا بعد أن ينقلها من مكان إلى مكان، يحركها، هذا القول الثاني. لكن المؤلف رحمه الله سار على القول الأول اللي يقول إن يعني الـ هذه الأشياء يحصل بتسليمها للبائع ولو كانت في مكانها والتخلية للمشتري قصدي للمشتري، ويخلي بينه وبينها ويرفع الحجب عنها، ثم يبدأ هذا في البيع. وهذا الذي عليه سائر الناس الآن، عمل الناس في الأسواق يشتري هذه البضاعة، فإذا وقفت عليه بألف ريال خلاص قال تفضل استلم هذه الألف ريال وانتهينا، وبدأ يبيع في نفس المكان. هذا اللي عليه عمل الناس اليوم. وأما تحريكها فيكون فيه مشقة على الناس، إنه مثلا إذا اشتريت يعني هذا الشيء لا بد أن تحمله من اليمين إلى موقع آخر، هذا قول لبعض العلماء، لكنه فيه مشقة على الناس وحرج. وعمل الناس اليوم على هذا الشيء، عمل الناس يعملون أنهم يبيعون ويشترون في نفس المكان، لا يحركون ولا شيء، بمجرد ما يرسي عليها المزاد والسلعة يقول استلم، ثم يبدأ هو يجزئها أو يبيعها جملة في نفس المكان الذي اشتراها به.
ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان، صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك.
نعم، شوف العرف، ذكر المؤلف أنه العرف، يعني ليس القبض عرفي وليس له حد، قد يكون في زمن العرف كذا وهو يتغير بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة، فالقبض عرفي في ذلك، القبض عرفي في ذلك. يقول كالجواهر والأثمان، الجواهر الذهب والفضة والأحجار الكريم وكذا، يقول هذه كيف نقبضها؟ بتناولها، يضعها في يدك خلاص، إذا أنت مسكتها بيدك أصبحت قبض، أنت قبضتها، فإذا أعطاك إياها بيدك جاز لك بيعها في هذه الحالة أو التصرف فيها بأي تصرف تشاء.
وغيره، أي غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل.
إيه نعم، يقول أما غيرها من الأشياء، يعني برضو هذه أمور عرفية، اشتريت دار، يقول لك، قد تسأل تقول كيف أن تقول يعني لا بد أن تقبض، أقبضك ما أقبضك كيف القبض؟ يقول بتخليتها، يعطيك المفاتيح الأبواب مفتحة ويقول لك تفضل هذه الدار التي اشتريتها، يقول بلا حائل، يعني بدون مانع، بحيث أنه يقبضك المفاتيح، لكن وش المصلحة إذا كان يعطيك المفاتيح ولكن معبيها بضاعة له، ما فرغها، لا بد أنه يخليها ويخلي بينك وبينها، يخليها. أما إذا كان فيها متاعه أو كان فيها بضاعة أو كان فيها أهله أو نحو ذلك، لا، نقول إلى الآن ما قبضت، أنت تعطيني المفاتيح وأهلك ساكنين فيها أو أنت ساكن فيها، لا بد أن تخلي الدار ثم تسلم المفاتيح، يكون بهذا قد أقبضتني صحيح. أما تقول أقبضتك وأعطيتني المفاتيح وأنت ما خليت بيني وبينها، أو مثلا السيارة، تشتري السيارة ويعطيك المفاتيح لكنها مغلق عليها باب المستودع أو باب الحوش أو البيت أو الجراج اللي فيه مغلقه، ما سلمك، أنت صحيح أعطيت المفاتيح لكن ما خليت بيني وبينها، المفروض أنك تعطيني إياه وترفع جميع الموانع، ترفع جميع الموانع التي تمنعني من استلامها، وإذا لم ترفعها ثم تلفت ستتلف على حسابك ولو أعطيتني المفاتيح. لماذا؟ لأنك ما خليت بيني وبينها، ما خليت بيني وبينها. نعم.
كالعقار والثمرة على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل.
إيه نعم، برضو ثمرة على الشجر، باعك مثلا ثمرة عنب وباعك ثمرة نخل وهي على رؤوس النخل، كيف يقبضك؟ هل يجيبها ويعطيك إياها؟ لا، خلاص يخلي بينك وبينها، يقول هذه النخلة بعتها عليك استلم، ويكون باب المزرعة مفتوح تدخل تأخذ، لكن لو باعك نخلة وباب المزرعة مغلق كيف أنا أدخل؟ ما أستطيع أستلم، لابد يكون السبل للوصول إلى هذه النخلة ميسرة، ما يضع البائع أمامي عراقيل وعوائق تمنعني من 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 التصرف في هذه الثمرة، أخرف هذه الثمرة أكلها أتصدق بها أهديها أبيعها، لكن الآن كيف أأتي للمزرعة والسور ما أستطيع أدخل والباب مغلق، أنت إلى الآن ما سلمتني هذه الثمرة، ما سلمتني. فهو يقول بتخليتها، معنى التخلية بينك وبينها بعدم وجود عوائق أو موانع تمنعك من الوصول إليها. نعم.
بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي.
أي نعم. يعني يقول ما دام أنك تتمكن من دخول هذه الدار، وإن كان هناك عائق فيها متاع له أو أثاث له، فهو في الغالب أنه سلمك هذه، يبقى هذه قد تكون عائقا أيضا عن الانتفاع، عن الانتفاع. وما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ما دام أنه أسنده إلى العرف، فالعرف أنه مثلا لو كان فيها متاعه أو فيها أهله، إلى الآن أنت ما سلمتني، كيف أنا أستفيد منها؟ أنا أبغى بمجرد ما قلت بعت واشتريت تسلمني المفتاح أنا أستفيد منها. إذا كان فيها أهلك ومتاعك، كيف أنا أستفيد منها؟ هذه ما أقدر أستفيد منها.
نعم. ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.
أي نعم. يقول لو باع شيء مشاع، إيش معنى المشاع؟
مشترك.
المشاع المشترك بشراكة شائعة، شائعة بين البائع والمشتري، لأنه أحيانا يكون الاشتراك تقول هذا النصف لي وهذا النصف لك، ها؟ متميز. لكن أحيانا يكون لك النصف ولي النصف مشاعا في كل ذرة وفي كل جزء من أجزاء المبيع. يعني مثلا سيارة، اشترينا سيارة ب10,000 ريال، لي نصفها ولك نصفها، هذا يسمونه شراكة مشاعة. يعني ما هو لي المقود، لي المكان السائق ولك كذا، لا، ما في هذا. هذا لابد يكون لك في كل مسمار النصف من السيارة، يعني مشاع. اشترينا أرض 1,000 متر ب50,000 أو ب100,000 ريال مشاعة، معناته أنا لي في كل متر نصف متر، هذا يسمونه مشاع. يعني ما تميز حقي عن حقك، ما تميز حقي عن حقك، فهذا اللي يسمونه المشاع. المشاع يقول لو أنك لك شريك في ملك مشاع، ثم بعت هذا النصيب حقك، النصيب حقك بعته لك النصف، فجاء واحد وقال الأرض، قلت الأرض شراكة بيني وبين فلان مشاعة، فقال خلاص بعتك إياها ب10,000 ريال النصف حقي، النصف الحقي بحاجة. يقول لا بد من إذن الشريك، لا بد في هذه الحالة من إذن الشريك، لأن الأمر مشاع، ما في شيء متميز تبيعه لك، أنت لك في هذا الجزء نصف متر، ولك في هذا الجزء نصف متر، ولك في هذا الجزء نصف متر، كل متر لك في حق، وشريكك كذلك، فلا بد من إذنه، إذن الشريك. نعم.
والإقالة مستحبة، لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة.
هذه مسألة انتهى من الكلام رحمه الله تعالى على تصرف في المبيع قبل قبضه، وأنه على نوعين، وذكر لنا الإقباض وكيف يكون الإقباض في هذه الأشياء، ثم ذكر الآن مسألة الإقالة، ذكر مسألة الإقالة. والمراد بالإقالة يعني قبول، يعني بشكل مبسط هو أنه يقبل البائع طلب المشتري أن يعفيه من البيع، يعفيه من البيع. يعني الإنسان قد يشتري شيئا ثم يندم، قد يشتري شيئا ثم يندم، اشترى سيارة وبعد أن قال بعت واشتريت ولزم البيع وليس هناك، ليس في مجلس العقد حتى يرده، انتهى، ذهب إلى بيته ففكر وندم على هذه الصفقة، ندم على هذه الصفقة أنه اشترى هذه السيارة. الآن شرعا ليس له، ما دام قال هذا بعت وهذا قال اشتريت وتفرقا، لو لم يتفرقا فما زال خيار المجلس موجود، يعني ممكن يبطل البائع أو المشتري، لكن بعت واشتريت وافترقا لزم البيع يقولون. ومعنى لزوم البيع أنه لا ينفسخ إلا برضا الطرفين كله، يعني كل واحد لابد أن يعني هذا يريد يفسخ وهذا يوافقه. أما بإرادة واحدة البائع المشتري يجي يقول أنا خذ هذه السلعة أنا لا أريدها، فلا ينفسخ البيع إلا إذا كان بينهم خيار شرط أو خيار عيب، وجد في المبيع عيبا فيرده بخيار العيب، وجد فيه تدليس دلس عليه البائع فيرده بخيار التدليس، وهكذا. ولا إذا كانت الأمور سليمة والسلعة سليمة ولا فيها عيب وليس ولم يدلس عليه البائع شيئا يرده به، فنقول هذا البيع منعقد ويلزم المشتري ولا يجوز له أن يرده، وليس من حقه أن يرده، ويجوز للبائع أن يقول لا. كذلك الإجارة، استأجرت دار ثم حينما قال أجرتك وأنت تقول استأجرت، قبلت هذه الإجارة وعلى 10,000 ريال وانتهى خيار المجلس، ففي هذه الحالة ما عاد لك حق أنك يعني تهون أو تبطل، تلزمك الإجارة إلا إذا رضي البائع أو البائع أو المؤجر، إلا إذا رضي فهذا شيء آخر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الإقالة مستحبة، يعني تقيل هذا المشتري أخوك المسلم، تقيله من البيعة بمعنى أن تعفيه من البيع وتقبل إنه يرد عليك السلعة، هذه الإقالة. يقول إن هذا أمر مستحب، هذا أمر يستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هذا فضل عظيم. وإذا أحسنت إلى أخيك المسلم واحتسبت الأجر عند الله فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك، وربما أيضا ترى الخير في عودة هذه السلعة إليك فيبارك الله لك فيها، يبارك. ربما تكون بعتها مثلا 10,000 ريال ثم جاءك نادم، أخوك المسلم جاءك نادم ويقول أنا والله ندمت على البيع وأريدك أنك ترد علي الثمن وأنا أرد عليك السلعة، من حقك أن تقول لا، لكن نقول أنه يستحب لك أن تعفيه. فإذا قلت طيب جيب السلعة وتفضل هذا الثمن، قد تكون أنت بعت عليه 10,000 ريال بعد ساعة ساعتين أو يوم يومين يأتيك زبون يقول لك هذه 12,000 اشتريها، يبارك الله لك فيها، علم الله صدق نيتك وأنك أحسنت إلى أخيك وإلى المسلم فبارك الله لك فيها، هذا غير الأجر الذي يدخره الله سبحانه وتعالى لك في الآخر. ولذلك يعني مثل هذه المعاني يغفل عنها الناس ويتمسك. صحيح القضاء يفصل لك بالأمر ومن حقك ولا يستطيع ردها والعقد لازم، لكن فيه أشياء تعتبر هذه قيم، معاني إنسانية مع أخلاق إسلامية، إنك تتنازل فيبارك الله لك فيها، يبارك الله لك. ربما تغلى الأسعار، واحد اشترى منك أرض ب100,000 ريال ثم ندم وجاء وقال أنا والله أريد أن يعني ندمت وأريد أن أرد عليك الأرض وتعطيني القيمة، قد تقول لا أنا خلاص أنا بعت عليك ولا في شيء، هذا ما في شيء، ما يلحق شيء، هذا حقك، هذا من حقك أن تقوله. ها مثل واحد قتل آخر من حقه أنه يقول أريد القصاص وأقتله، هذا حق له، أو يعفو إلى الدية ويقول أعطني الدية وأسقط القصاص، أو يعفو عن القصاص وعن الجاني، وهذا فيه فضل عظيم، بدون دية وبدون قصاص، لكن من حقه. يعني ما نسب اللي يقول مثلا يقول لن أتنازل عن القصاص وأريد أن يقتل هذا الذي قتل ابني أو والدي، أريد أنه يقتل واقتص منه، هذا ما نقول عيب عليك ولا نقول له، لا هذا حقه الشرعي، لكن أفضل منه أن تعفو. والله سبحانه وتعالى يأجرك على هذا، وهم ينادى يوم القيامة أين العافين عن الناس، أين العافين عن الناس؟ هذا العفو والتنازل والتغافل عن هذه الأشياء، هذه أخلاق إسلامية ومعاني قد لا يستطيعها الكثير، قد لا يستطيعها الكثير، لكن هي خير عظيم إنك تعفو. فهذه الإقالة التي يذكرها المؤلف هي قبول طلب المشتري أو قبول طلب البائع أيضا. البائع باعك هذه السيارة ب10,000 ريال، وحينما تم البيع واستلمت الثمن فكرت والله أنا هذه السيارة أنا أحتاجها لأولادي، أنا كيف بعتها، أحتاجها أنا كيف بعتها، أو ما أجد مثلها بهذا السعر. فجاء البائع للمشتري وقال يا أخي بيودي أنك تفضل البيع ونفسخه وأعطيك أرد لك الثمن، هذا المشتري من حقه أن يقول لا، هذا من حقه أنه يرفض ويقول تم البيع ولا نفعل، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل أنه يرد له الثمن، يرد له السلعة، وهذا يرد له الثمن. وربما أن الله يجعل فيها خير، أنك هذه السيارة ربما فيها شر عليك وأراد الله سبحانه وتعالى أنه يفسخ البيع وترجع له سلعة ويرجع لك ثمنك، ما تدري أنت، ما تدري إيش في علم الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء البائع يطلب الإقالة أو جاء المشتري يطلب الإقالة، يعني الفسخ، فسخ البيع، فالمندوب إليه والمستحب والأفضل والأولى أن الإنسان يسمح بذلك. والمؤمن سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، يكون دائما السماح، لا يصعد الأمور ولا يرفض، لعل الله يجعل في ذلك خير. الله ما يدري، الخيرة فيما اختاره الله، أنه يمضي هذا البيع أو ينفسخ، هذه ربما يكون فيه خير كثير للبائع أو للمشتري. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الإقالة مستحبة، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهناك حديث آخر من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكيف تقابل كربة الدنيا؟ لا شيء بالنسبة لكربة يوم القيامة. فإذا فرجك كان الله يفرج عنك بمقابل الكرب التي فرجت عنه كربة الدنيا، فكربة الدنيا الآخرة أعظم أعظم، فأنت أولى بأن يشرب عنقك إلى تفريج الكرب يوم القيامة. ما هو كرب الدنيا؟ كرب القيامة، كرب يوم القيامة. فهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أننا نحسن إلى الناس ونحاول تفريج الكرب عنهم، إن كان عنده كربة نفرجها فيفرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. إذا كان معسرا تنظره، هذا أخوك المسلم انظره، ننظره وهو واجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فالإحسان إلى الناس هذا خلق إسلامي عالي، لو تتبعناه لوجدنا، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، الله يحب المحسنين، يحب أن الأخ لأخيه يكون يعني يحسن إليه، يرأفه، يرحمه، يشفق عليه، يفرج عنه هذه الكرب. فالإقالة بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري، إذا جاء البائع ندمان نقيله، وإذا جاء المشتري نادم نقيله، هذا هو الأولى. نعم، هذه الإقالة. نعم،
وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا.
نعم، العلماء انقسموا إلى قسمين في موضوع الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فسخ يعني إزالة للعقد بس وتعود المياه لمجاريها، فسخ، أو أنها عقد آخر بيع، يعني بمعنى أنك يعني إذا أقلت المشتري أو المشتري أقال البائع، أنه كأنه باع عليه بيعا جديدا. هما قولان للعلماء، فبعض العلماء قالوا إن الإقالة فسخ للبيع، يعني إزالة، إزالة وإنهاء للعقد فقط. وبعضهم قال إنها بيع، بيع عقد جديد، وكل واحد يترتب عليه أحكام. اللي يقول فسخ سيرتب أحكام، وإن ليقول بيع سيرتب أحكام. إذا قلنا أن الإقالة بيع معناه لازم تتوفر فيها شروط البيع، شروط البيع في هذا العقد الجديد لازم يتوفر فيه شروط البيع. أما إذا قلنا أنه فسخ فهو إزالة للعقد القديم وعودة للمياه إلى مجاريها كما يقولون، تعود السلعة إلى البائع وتعود الثمن إلى المشتري. وإذا قلنا أنه بيع فسيكون ثمن جديد ربما، يعني المؤلف الآن سار على أنها فسخ، لكن لو قلنا أنها بيع معنى هذا أنه ممكن البائع يقول نعم أنت اشتريتها مني ب10,000 ريال، ها أقيلك ب8,000 ريال وأعطيك أرد لك 8 ما أرد لك 10، هذا يكون بيع جديد عقد جديد فيجوز فيه الزيادة والنقص ونحو ذلك. فإذا كان البائع هو المشتري هو الذي يريد يفسخ يمكن يقول له أنت اشتريتها ب10 أرد عليك 8، وإذا كان البائع هو الذي يريد يفسخ ربما إذا أتى المشتري يقول طيب أنا أقيلك فتكون بيع ولكني ب10,000 ترد علي 12,000. فإذا كانت بيع جاز أن يزيد في الثمن وينقص. أما على القول بأنها فسخ يقول ما يجوز له، لا بد يكون بالثمن عدا ووصفا لا زيادة ولا نقص. اشتراها بدراهم يعيد إليه دراهم، اشتراها مثلا بريالات يعيد إليه ريالات، اشتراها بدولارات يعيد إليه دولارات، بالنسبة لعددها ووصفها. اشتراها بذهب يعيد إليه ذهب ما يعيد إليه دراهم لأنه سيدخل فيه مسألة صرف ونحو ذلك. فإذا كان قلنا أنها فسخ يقول المؤلف إنه لا بد أن يكون بمثل الثمن لا زيادة ولا نقص، وحتى بنفس الجنس اشتراها بدولارات يعيد إليها الدولارات. المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الإقالة فسخ، يعني مع أصحاب القول الأول يرى أن الإقالة فسخ، ولذلك الأحكام التي سيذكرها الآن بناء على أنها فسخ لا بناء على أنها بيع، لا بناء على أنها بيع. ففسخ يعني فقط يفضون البيع ويعود الثمن إلى البائع إلى المشتري والسلعة تعود إلى البائع، سواء كان اللي طالب الإقالة البائع أو المشتري. نعم.
فتجوز قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل.
أي نعم، يعني شوف قبل قليل نقول أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز فيه التصرف قبل قبضه. لكن الآن حينما قلنا إن الإقالة فسخ فمعنى هذا يقول أنه الأحكام التي تبنى على أنه فسخ، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن المبيع هذا السلعة ما يشترط فيها الإقالة إن تكون بعد القبض، لكن حتى تصح قبل القبض، لأنه هذا التصرف الإقالة ليست بيع ليس فيها عوض فهي فسخ. فبناء على ذلك يقول إنه لا يشترط أن تكون بعد القبض أو قبل القبض، ذا كل واحد بمجرد لو اشترى مثلا قمح كيلا ثم ندم، اشترى 1,000 صاع مثلا أو 500 صاع كيلا ثم ندم، ما نقول أنه يعني أنت لابد أن تقبض هذه السلعة وبعدين تردها، لا، هذه ما دام أنها فسخ فيصح حتى قبل القبض، يصح قبل القبض، يعني لا يشترط فيها القبض ويجوز له أن يتصرف فيها تصرفا بالإقالة ولو لم يقبضها، لو ما كالها ولا وزنها ولا عدها ولا ذرعها، فيجوز بناء على ويش؟ على أنها فسخ لا على أنها بيع. لكن لو قلنا عند من يقول أنها بيع يقول لا، هنا ما تجري الإقالة إلا بعد أن تقبض، لأنه لا يصح أن تصرف فيه قبل القبض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.